بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ الله تبارك وتعالى يفضل بعض الأمكنة على بعض، ويفضل بعض الأزمنة على بعض. ومن الوقت الفاضل المبارك يوم عرفة، يوم يأتي في السنة مرة واحدة، غنيمة من الغنائم، وطوبى لمن اغتنمها فيما يقربه إلى ربنا زلفى. يأتي بصالح العمل، وينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما وصى به وما يسن فيه، فيطبق ويجتهد، ويدعو الله تبارك وتعالى صادقا أن يتقبل منه، لأن الله جل في علاه يقول وقوله الحق: إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. هذا اليوم جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فاليوم المشهود هو يوم عرفة، وهذا اليوم جاءت فيه أحاديث عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق من ذرية آدم كلهم، كل ذرية آدم أشهدهم الله تبارك وتعالى على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، نعمان يعني عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم، أي الله تبارك وتعالى، بعد أن أخرج ذرية آدم كلهم، مسلمهم وكافرهم، أخرجهم ونثرهم كأمثال الذر، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أن إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الإمام الألباني عليهما رحمة الله. فهذا هو يوم عرفة، يوم الميثاق، كذلك هو اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه النعمة وأكمل الدين. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. الحديث الصحيحين. فهذا يوم فيه فضل، فضل عظيم، أقسم الله عز وجل به كما مر معنا، واليوم المشهود. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. أيضا من فضائل هذا اليوم العظيم أن صيامه يكفر سنتين، يوم واحد يكفر سنة مضت وسنة مقبلة، وهذا فضل من الله عظيم ما أحوجنا إليه. جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم. وهذا يستحب لغير الحاج، وهو من فضل الله علينا فلا نفرق، لأنه موسم رابح لمن اغتنمه، نسأل الله أن يعيننا على اغتنامه فيما يقربنا إلى الله زلفى. جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فما أحوجنا إلى أن نذكر الله بهذا الذكر. وقد يشكل على بعض الناس خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لابد أن نعرف أن الدعاء ينقسم إلى نوعين، إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة. دعاء المسألة هو أن تطلب من الله أن يعطيك شيئا أو أن يصرف عنك ضرا، وأما دعاء العبادة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. فهذا الدعاء لو أخذنا لفظة واحدة منه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، حمد الله تبارك وتعالى عندما يحمد العبد ربه جل في علاه هنيئا له هنيئا له. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. عندما تحمد الله تبارك وتعالى تخبر عن محاسن الله تبارك وتعالى الذي هو المحمود جل في علاه مع حبك له، لأن المؤمنين أشد حبا لله. فهذا في هذه اللفظة التي جعلها الله تبارك وتعالى فاتحة لكتابه، أول سورة من سور القرآن الفاتحة بدأها الحمد لله رب العالمين. وهنيئا لمن تدبر هذه اللفظة، وهنيئا لمن استشعرها وهو يقولها ويحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، حتى وإن أصابه من الضيق ما أصابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله على كل حال. إن أصابته سرى قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابه ما يهمه قال الحمد لله على كل حال. إذن هو يحمد ربه جل في علاه على كل حال. فما أحوجنا، كثير من الناس تأتيهم اليوم تسأل ما أخبارك كيف حالك، فيسرد لك قائمة من الشكاوى وينسى نعم الله أنه يتكلم بهذا الكلام. أي نعم، فعلينا أن نحمد الله تبارك وتعالى، علينا أن نحمد الله وأن نشكره. روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. فدائما نأتي بهذه الأذكار على ألسنتنا وغيرها مما شرع، حتى نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بكر بن عبد الله المزني أحد رجالات السلف رحمه الله تبارك وتعالى يقول مررت بحمال يحمل على ظهره، يحمل ويشتغل. قال: فسمعته يقول: الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. يقول: فأمهلته حتى وضع حمولته من على ظهره، ثم قلت له: يا عبد الله، أليس معك غيرها؟ ما عندك إلا الحمد لله واستغفر الله؟ قال: بلى، عندي خير كثير، فأنا أقرأ القرآن، يعني عنده غيرها، لكني غير أن العبد بين نعمة وبين ذنب، فأنا أحمد الله على نعمه التي أسبغها علي، وأستغفر الله من ذنوبي التي تحصل مني. وهذا من فقهه. فقال الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى: فقال الحمال أفقه من بكر الذي هو بكر بن عبد الله المزني. وهذا فتح من الله تبارك وتعالى، أن يزال لسانك رطبا بذكر الله، تحمده وتشكره وتستغفره. ثم المسألة الثانية، وهي التكبير. التكبير إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. التكبير المطلق من أول يوم من العشر، من عشر ذي الحجة إلى هذه الليلة، هذا تكبير مطلق. في أي وقت تكبر الله. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، ما يخرجان إلا لذلك، فيكبر الناس بتكبيرهما، يذكرون الناس. تأتي بهذا الذكر. وعندنا الذكر المقيد، وهو المقيد بأدبار الصلوات عقب الصلوات، وهذا يبدأ عند الحنابلة من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، يعني غدا بعد صلاة الفجر يبدأ، فيبدأ الواحد منا بالتكبير المقيد ولا يتركه. ويجتمع التكبير المقيد والمطلق في خمسة أيام، يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام في التشريق، يؤتى به عقب الفرائض ويؤتى به بعد ذلك في أي وقت من الأوقات، فيكون مقيدا ومطلقا. وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، فعلينا أن نتنبه لها. أيام تمر، رأيتم العشر كيف مرت، مرت سراعة مسرعة، فعلينا أن نغتنمها قبل أن نرحل، لأنه إذا رحلت خلاص، لا تخرج فتصلي ولا تخرج من قبرك فتذكر ولا انتهى، إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يبدأ ما يبقى للإنسان من عمل. يقول الألباني وابن عثيمين والعلامة مقبل بن هادي الوادع عليهم رحمة الله جميعا، إن الذكر المقيد أدبار الصلوات يكون مشروعا بعد الإتيان بالأذكار المشروعة، يعني بعد أن تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تأتي بالأذكار وتأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير، ثم تختم بالتهليل مئة، ثم ما كان لك من ذكر، ثم بعد ذلك يرون أن هذه هي السنة. لأن كثير من الناس عندما ينفتل من صلاته مسلما يبدأ بالتكبير، هذا على رأي، لكن كثير من أهل العلم يرون أنه بعد أن تأتي بالأذكار المشروعة التي هي عقب الصلاة تأتي بالأذكار، وتأتي بها مفردة، يعني لا يكون جماعة كل واحد يقول والناس يرفعون أصواتهم معه، لا يجوز، هذا من البدع. إنما يذكر الله وحده ويرفع صوته بذلك، لا يمنع فيكبر إلا أن يشوش على من هو بجانبه، يحاول قدر الإمكان. من صيغ التكبير، وهي جاءت عن الصحابة رضوان، عن بعض الصحابة رضوان الله على الصحابة أجمعين: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. ومنها: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأحيانا يثلث الله أكبر ويأتي بنفس هذه الصيغة، وورد: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لكن إن جاء بغيرها فحسن، لو كبر الله تبارك وتعالى، لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ولو أضاف يحيي ويميت وهو على، لا يمنع ذلك كما قال الإمام الشافعي في الرسالة رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعود ألسنتنا على ذكر الله تبارك وتعالى، وأن نغتنم هذا اليوم الذي هو غدا. أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياه ويجعلنا فيه من الفائزين من أهل الغنيمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفا. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ الله تبارك وتعالى يفضل بعض الأمكنة على بعض، ويفضل بعض الأزمنة على بعض. ومن الوقت الفاضل المبارك يوم عرفة، يوم يأتي في السنة مرة واحدة، غنيمة من الغنائم، وطوبى لمن اغتنمها فيما يقربه إلى ربنا زلفا. يأتي بصالح العمل، وينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما وصى به وما يسن فيه، فيطبق ويجتهد ويدعو الله تبارك وتعالى صادقا أن يتقبل منه، لأن الله جل في علاه يقول وقوله الحق: إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. هذا اليوم جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فاليوم المشهود هو يوم عرفة، وهذا اليوم جاءت فيه أحاديث عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق من ذرية آدم كلهم، كل ذرية آدم أشهدهم الله تبارك وتعالى على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، نعمان يعني عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم، أي الله تبارك وتعالى، بعد أن أخرج ذرية آدم كلهم، مسلمهم وكافرهم، أخرجهم ونثرهم كأمثال الذر، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أن إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الإمام الألباني عليهما رحمة الله. فهذا هو يوم عرفة، يوم الميثاق، كذلك هو اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه النعمة وأكمل الدين. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله، أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. الحديث الصحيحين. فهذا يوم فيه فضل عظيم أقسم الله عز وجل به كما مر معنا، واليوم المشهود. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. أيضا من فضائل هذا اليوم العظيم أن صيامه يكفر سنتين، يوم واحد يكفر سنة مضت وسنة مقبلة، وهذا فضل من الله عظيم ما أحوجنا إليه. جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم. وهذا يستحب لغير الحاج، وهو من فضل الله علينا فلا نفرق، لأنه موسم رابح لمن اغتنمه. نسأل الله أن يعيننا على اغتنامه فيما يقربنا إلى الله زلفى. جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فما أحوجنا إلى أن نذكر الله بهذا الذكر. وقد يشكل على بعض الناس خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لا بد أن نعرف أن الدعاء ينقسم إلى نوعين: إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة. دعاء المسألة هو أن تطلب من الله أن يعطيك شيئا أو أن يصرف عنك ضرا، وأما دعاء العبادة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. فهذا الدعاء لو أخذنا لفظة واحدة منه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. حمد الله تبارك وتعالى عندما يحمد العبد ربه جل في علاه هنيئا له، هنيئا له. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. عندما تحمد الله تبارك وتعالى تخبر عن محاسن الله تبارك وتعالى الذي هو المحمود جل في علاه مع حبك له، لأن المؤمنين أشد حبا لله. فهذا في هذه اللفظة التي جعلها الله تبارك وتعالى فاتحة لكتابه، أول سورة من سور القرآن الفاتحة بدأها: الحمد لله رب العالمين. وهنيئا لمن تدبر هذه اللفظة، وهنيئا لمن استشعرها وهو يقولها، ويحمد الله تبارك وتعالى على كل حال حتى وإن أصابه من الضيق ما أصابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله على كل حال. إن أصابته سرا قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن أصابه ما يهمه قال: الحمد لله على كل حال. إذن هو يحمد ربه جل في علاه على كل حال. فما أحوجنا، كثير من الناس تأتيهم اليوم تسأل: ما أخبارك؟ كيف حالك؟ فيسرد لك قائمة من الشكاوى، وينسى نعم الله أنه يتكلم بهذا الكلام. أي نعم، فعلينا أن نحمد الله تبارك وتعالى، علينا أن نحمد الله وأن نشكره. روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. فدائما نأتي بهذه الأذكار على ألسنتنا وغيرها مما شرع، حتى نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بكر بن عبد الله المزني أحد رجالات السلف رحمه الله تبارك وتعالى يقول: مررت بحمال يحمل على ظهره، يحمل ويشتغل، قال: فسمعته يقول: الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. يقول: فأمهلته حتى وضع حمولته من على ظهره، ثم قلت له: يا عبد الله، أليس معك غيرها؟ ما عندك إلا الحمد لله واستغفر الله؟ قال: بلى، عندي خير كثير، فأنا أقرأ القرآن. يعني عنده غيرها، لكني غير أن العبد بين نعمة وبين ذنب، فأنا أحمد الله على نعمه التي أسبغها علي، وأستغفر الله من ذنوبي التي تحصل مني. وهذا من فقهه. فقال الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى: فقال الحمال أفقه من بكر، الذي هو بكر بن عبد الله المزني. وهذا فتح من الله تبارك وتعالى، أن يزال لسانك رطبا بذكر الله، تحمده وتشكره وتستغفره. ثم المسألة الثانية، وهي التكبير. التكبير إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. التكبير المطلق من أول يوم من العشر، من عشر ذي الحجة إلى هذه الليلة، هذا تكبير مطلق. في أي وقت تكبر الله. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، ما يخرجان إلا لذلك، فيكبر الناس بتكبيرهما، يذكرون الناس. تأتي بهذا الذكر. وعندنا الذكر المقيد، وهو المقيد بأدبار الصلوات عقب الصلوات، وهذا يبدأ عند الحنابلة من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، يعني غدا بعد صلاة الفجر يبدأ. فيبدأ الواحد منا بالتكبير المقيد ولا يتركه، ويجتمع التكبير المقيد والمطلق في خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام في التشريق. يؤتى به عقب الفرائض، ويؤتى به بعد ذلك في أي وقت من الأوقات، فيكون مقيدا ومطلقا. وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، فعلينا أن نتنبه لها. أيام تمر، رأيتم العشر كيف مرت، مرت سراعة مسرعة، فعلينا أن نغتنمها قبل أن نرحل، لأنه إذا رحلت خلاص، لا تخرج فتصلي، ولا تخرج من قبرك فتذكر، ولا انتهى. إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبدأ ما يبقى للإنسان من عمل. يقول الألباني وابن عثيمين والعلامة مقبل بن هادي الوادع عليهم رحمة الله جميعا، إن الذكر المقيد أدبار الصلوات يكون مشروعا بعد الإتيان بالأذكار المشروعة، يعني بعد أن تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تأتي بالأذكار وتأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير، ثم تختم بالتهليل مئة، ثم ما كان لك من ذكر، ثم بعد ذلك يرون أن هذه هي السنة. لأن كثير من الناس عندما ينفتل من صلاته مسلما يبدأ بالتكبير، هذا على رأي، لكن كثير من أهل العلم يرون أنه بعد أن تأتي بالأذكار المشروعة التي هي عقب الصلاة، تأتي بالأذكار وتأتي بها مفردا، يعني لا يكون جماعة كل واحد يقول والناس يرفعون أصواتهم معه، لا يجوز، هذا من البدع. إنما يذكر الله وحده ويرفع صوته بذلك لا يمنع فيكبر إلا أن يشوش على من هو بجانبه يحاول قدر الإمكان. من صيغ التكبير وهي جاءت عن الصحابة رضوان عن بعض الصحابة رضوان الله على الصحابة أجمعين: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. ومنها الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأحياناً يثلث الله أكبر ويأتي بنفس هذه الصيغة، وورد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لكن إن جاء بغيرها فحسن، لو كبر الله تبارك وتعالى، لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ولو أضاف يحيي ويميت وهو على، لا يمنع ذلك كما قال الإمام الشافعي في الرسالة رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعود ألسنتنا على ذكر الله تبارك وتعالى، وأن نغتنم هذا اليوم الذي هو غدا. أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياه ويجعلنا فيه من الفائزين من أهل الغنيمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.